إذا أجل حج وزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. قال: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج.
الحيض لا يمنع من الإحرام، من الدخول في نية الإمساك، نية الحج ونية العمرة.
وأمر
صلى الله عليه وسلم لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستنثر
يعني بمعنى تتحفظ من نزول الدم في ثوبة أو كذا،
وتستثر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى ميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس.
ذاك بعض النساء يهلون هذه المسألة فتجد تقول أن حائض وأن نفاس، فكيف أدخل في الإحرام؟ فما تدخل في الإحرام، تتعدى الميقات. فإذا أحرمت بعدما تعدت الميقات إما أنها ترجع إلى الميقات وتحرم منه، وأنها تحرم من مكانها وعليها الدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظافره وعانته وإبطيه ليأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الآبار.
إلا لمن كان عليه أضحية. كان عليه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه لا يأخذ حتى يضحي، فلا يأخذ في ميقات شيء حتى يضحي. أما من ليس يعني مضحي فله أن يأخذ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي: وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
وإنما هذا نسك، الحلقة وتكسير النسك يتعلقان بالعمرة والحج، وفي الميقات هذا لا يعتبر نسك حيث أن نلزمه حلق شعره أو تكسير شعره، ما جاء هذا في السنة. إنما جاء في السنة الأخذ من العانة والأظافر ومن الشعر الإبط بس، أما الرأس ما له علاقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
سيد الناس في قبل العشر كلهم عند الحلاق يحلقون اللحى، يحلقون لحاهم عشان ما تجعلهم عشر وهم شو عنده هذا الورع، عشان ما ياخذ المنافع ثمن العشر. هو ما يجوز لا في قبل العشر ولا في العشر ولا في غيرها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
يوم الاثنين واحد،
يوم الاثنين واحد، نعم
واحد، نعم. يعني اللي يبغى ياخذ شيء ياخذ قبل المؤمن اللحية طافر ولا عانة أو كذا والشارب إذا كان يريد الأضحية. نعم لا ينطبق الحكم نفسه،
يعني يوم الأحد آخر
يوم، آخر يوم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم في صحيحه
نعم ويبدأ بآخر شيء الغروب، آخر شيء الغروب، لأن الليل يسبق النهار، يسمى ليلة إيش واحد لها يوم الاثنين، يسمى ليلة واحد ذي الحجة. لا تنتهي مع الغروب، بعضهم يقول لما الساعة 12 ما دراهم من الساعة 12، لا يبدأ تبدأ الليلة يبدأ اليوم من غروب الشمس، حتى نقول ليلة ما هو ليلة الفطر، ليلة الفطر، فالفطر عيد الفطر باقي ما قد دخل، فيدل على أن الليل يسبق إيش النهار.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداءين ونعلين.
فإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، وفي رواية فليقطعهما، لكن الصحيح أنه لا تقطع تقول الشيخ لأنها فيه تلاف.
نعم. قال: أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فصل: يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب، وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم بما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له،
مثل وقت الحزن يلبسون الأسود، وقت الحج يلبسون الأبيض، في دليل على هذا.
في بعض النساء في بعض الحملات عشان يميزون يكون لهم
ما في شيء، يعني مثلا
لون خاص يميزون،
ما في شيء.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف في ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى،
يعني يستحب التلفظ، يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج، والله يعلم أن في قلبك أنك تبغى الحج وتبغى إيش
عمرة.
وبعدين النية هي يرك من أركان الحج والعمرة، معناه نية الدخول في النسك. الله يعلم أنك خلاص بدأتها،
تنفذ بالنية، شروع في الدخول بالنسك زي
هذا ما يدخل في إظهار النية، هذا ما يدخل في إظهار النية في مسائل العبادات، هذا مشروع مستثنى مستثنى. هذا تقول لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجه ولبيك اللهم عن فلان عمره وحج، هذا يعني من المستحبات، إلا في الأصل النية في القلب حلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
وبعض أهل العلم قالوا يدخل في النية بعد أداء فريضة أو نافلة، ولا يمنع أن يفعل هذا، يصلي فريضة أو نافلة في الميقات ثم يركب سيارته ويظهر نيته، يجمع بين القولين. نعم.
بعضهم يخصص ركعتين بعد ال...
لا ما في ركعتين، إنما مثلا يتوضأ وينوي بها ركعتين الوضوء ويدخل في النية بعد النافلة، أو جاء والناس يصلون الفريضة يصلي معهم ثم بعد ذلك يتلفظ بالنية بعد الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام، خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما تقول لم نويت إلا أتوضأ للعصر، ونويت إلا أصلي المغرب ثلاث ركعات، لا، أو نويت إلا أن أصوم غدا نافلة مثلا الاثنين، لا، ما ورد هذا، إلا فلا تظهر النية إلا في الحج أو العمرة فقط.
قال رحمه الله تعالى: أما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أخرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. قال: والمواقيت خمسة: الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وهو المسمى عند الناس اليوم بأبيار علي،
وهو بعد المواقيت إلى مكة.
الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن تنقل الحمى من يثرب أو المدينة إلى الجحفة، فما صار فيها أحد يسكنها، من دخل فيها وجع، لذلك سكنوا حولها.
الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل،
هو السيل الكبير.
نعم. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن.
نعم. السعدية، يسمى السعدية.
الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وهي وهذه المواقيت التي
وقتها ذات عرق أو المحرم،
وهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة.
يعني واحد سافر من أهل المدينة إلى جيزان فمع حاجة ويريد الحاجة والعمرة فله أن يحرم من الأملاق ومحاذاة الميقات في الطائرة، مش لازم يحرم من المدينة ميقات أبيار علي أو ذو الحليفة. نعم
أحسن الله إليكم.
أو من كان محاذيا لها يعني مش يذهب إلى الميقات، يشوف يعني سمتها سمت يعني مقابل الميقات يحرم من المكان اللي هو فيه، مش يذهب إلى الميقات. هذا كان يعرف الحدود فين مكان الميقات فيحرم من محاذاة الميقات، مثل ما تحرم من محاذاة أنت في الطائرة محاذاة يلملم أو كذا من على الطائرة نفسها. إذا 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 صلح من محاذاة من العلو يصلح من محاذاة من الدنو.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مرور عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج أو العمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، وإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات.
هذا المشروع لكن يجوز أن يلبي قبلهم، يعني في الطائرة، لأن الطائرة السريعة ويمكن الواحد ينعس في الطائرة، فلو لبى قبلها كيلوات ما في شيء إن شاء الله. مثل واحد يعني أحرم قبل الميقات بزمن يسير ما في شيء إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أودنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذه بدعة، التلبية الجماعية لبيك اللهم لبيك لبيك، كل إذا اتفقوا على ما يقولون بصوت واحد هذه بدعة، ما إذا تلبيت فلان وفلان لبى والثالث لبى وصادف أنهم يكون بصوت واحد هذا مو بدعة. إن شاء الله ما في شيء إن شاء الله، لكن لا لا لكن لا يستمرون على هذا بعد ما يعرفون، لا يستمرون على هذا. نعم
أحسن الله عليكم. ولكن قال رحمه الله تعالى: ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات. أودنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على أمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا أول عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك.
واحد مثلا يعني كلف من الدولة في تنظيم الحجاج كذا، وجدت فرصة وما مانعوا الجماعة أنهم يعني المسؤولين عنهم من الدائرة الحكومية مثلا أن يحرم بالحج، ونقول له روح ارجع الميقات يحرم من المكان اللي هو فيه. نعم. إذا كان خارج حدود الحرم، لا على في أي مكان الحج في أي مكان، أما العمرة لا ولا على شيء، أما العمرة لازم يخرج خارج حدود الحرم. يرجع، إما يرجع إما يرجع ولا يحرم مكانه عليه الدم، لأنه ترك الإحرام من الميقات واجب. أيوة أقرب ميقات، أقرب ميقات أو محاذاة أي ميقات، مو شرط.
أحسن الله عليكم.
أهل مكة يحرمون مكة، حتى أهل مكة يحرمون منها، يعني من منازلهم. الحج لا يشترط فيه الخروج إلى حدود الحرم، بعكس العمرة لا بد يخرج إلى الحل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وزوال ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات.
يعني اللي موضعه خارج حدود الحرم والميقات عاد وراه، إنه يحب المكان حج أو عمرة. واللي داخل حدود الحرم إن كان يريد الحج فيحرم من مكانه، وإن كان يريد العمرة يرجع إلى الحرم حدود الحرم. واضح؟
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى
من حيث
يهلون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائز من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك، ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن، لأن فيه العمل بالحديثين جميعا. والله الموفق.
أدنى نقطة لك قريبة من حدود الحرم وأنت تريد العمرة تروحها، أنت كنت من الجهة الشرقية، الجعران الظاهر من الجهة الشرقية شرق مكة، وهي داخل الحل صح؟ الحل تحرم من الجعران إذا كان مكة، مو يلا تروح مسجد عائشة، مش شرط، هذه في الغرب وهذه في الشرق. فأقرب نقطة لك من حدود الحرم خارج حدود تخرج وتحرم بالعمرة، مو شرط شيء مكان معين كمسجد عائشة أو التنعيم.
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغه من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات.
تقول يعود النساء يعود بحج وعمرة وأنا أعود بحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخوها نذهب بها إلى التنعيم، فحرمت بالعمرة وطابت نفسها وكانت قارنة. نعم.
قال فأجابها النبي.
ومثلها الآن اللي يعتمر في رمضان يعتمر على نفسه بعدين راح التنعيم بقى ما يحلق شعره كامل مثل أبو على عشرة، وراح اعتمر وقام يعتمر لوالده وحلق على خمسة، وراح مرة ثالثة وحلق على اثنين، ومهم قصر شعر حقه. هذا ما يسوي حاجة. العمرة وتكرار العمرة أكثر من مرة هذا خلاف السنة، والسنة ألا يؤتى بها إلا في سفرة جديدة. سفرة جديدة، سافرت بلدك وردت ترجع مكة لك أنك تحتم، أما أنك تفعل كذا أكثر من عمرة لا. ما جاء هذا. نعم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، منها أو ولد يعتمر عنه مثلا، بل قال ولد يدعو له.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. قال رحمه الله تعالى أعلم أن الواصل الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم
من أشهر الحج والحاجة. ما يشهر الحج؟
شوال ذو القعدة وعشرون.
ها؟ شوال ذو القعدة وعشرون من الحجة.
قال إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبع أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط حتى حلق، ثم حلق شعر رأسه ثم أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
لكن لو واحد أحرم بالعمرة يراد التمتع وأحرم بالعمرة في رمضان أو في شوال، فهل له أن يعيد العمرة عمرة الحج في شوال أو أشهر الحج حتى يكون متمتع؟
إذا رجع إلى
من؟ هم يجيك بآخر الدنيا، يجيك ما آخر الدنيا. لا لا، أتكلم أخذها في رمضان أو في شعبان، وهو يريد التمتع، هذا ما يعتبر متمتع، فعليه الإعادة يعيدها، يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة في شوال أو في ذي القعدة. ويكسر من شعره ويتمتع حتى يوم ثمانية ويحرم بالحج. لا صعب عليه يرجع بلده. لكن أصلا النظام الآن ما يسمحون أصلا للحجة يأتون لفرق معين، فما في عدا إشكال. يعني بس أتكلم يعني على الفرق، لو واحد جاء مثلا وجلس أصلا ما يسمح له نظاما يأتي إذا بتشتري في الحج تشتري في الحج ما تبدأ إلا في القعدة أو في نهاية شوال. بس على فرض يعني على فرض مثل حصل هذا فإننا نلزمه يأتي من الحل بعمرة في الشوال أو في ذي القعدة ويتمتع منها ويجسم يوم ثمانية ويحن بالحج، هذا معذور لأنه ما هو نيته التمتع.
قال رحمه الله تعالى: فمثل هذا يخير بين ثلاثة
الله
أشياء
الله.
وقال: فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء وهي الحج وحده والعمرة.
هذا يسمى الإفراد، نعم، والعمرة
والعمرة وحدها،
نعم،
والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الكرام
الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم
كان معه الهدي يلزم يشهد الكراهة، ما يحلق ولا يقص يبقى على إحرامه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده وبقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق
يعني السنة في حق القارن السنة في حق القارن والمفرد أن يتحول إلى تمتع إذا لم يسق الهدي القارن والمفرد. أيوة نعم أيوة يلزمه نعم فالسنة يحولها إلى عمرة حتى يكون عمرة تمتع.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: إن خال قال إن خاف
يعني بعضهم يجون يوم تسعة يا الله يدرك يروح عرفة يدرك عرفة فهذا ما عاد يسمح له التمتع، متى عاد يعتمر متى يحلق متى فيتأخر. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدوه ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضبعة بنت
حيث أنه لو قدر الله منع من الدخول أو حصل عليه حادث وهو محرم فإنه أن يتحلل من عمرته وحجه. هذه فائدة الإيش؟ فائدة الاستثناء نعم الاشتراك. يجوز الأصل الجواز السنة.
أحسن الله. قال حديث ضبعة
أما ابن عثيمين رحمه الله يقول: لمن يخاف على نفسه من المرض؟ فالآن مع الحوادث السيارات وكذا ما حد يأمن الواحد يصل إلى مكة الحوادث اللي موجودة الآن. نعم
أحسن الله عليكم. في حديث ضبعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغير لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وفي قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حج بي، قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. لكن لا يجزئهما عن هذا الحج، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حج الإسلام. ولا وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد الحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عند الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة، والصلاة شرط لصحتها، والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما دون المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينمي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان
قدر الطفل طوف مع والده يمشي رجليه تمام، ما قدر يشله يحمله، بس يقولون أنه ما يكون حمله عكس، بحيث يكون الكعبة على يمينه تكون على يساره. ها؟ هل والدي يعني كيف يعني؟ والدي لا مشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. ها؟ يقولون لا إنه عيد الكلام.
الشيخ يفصل الطوف أول ثم الطوف عن الوجه. من تسعة أول ثم تسعة ثاني. يعني احتياطا قال احتياطا وعملا احتياطا للعبادة. قال والأفضل، قال سبحان الشيخ من
بدأ أفضل يعني
قال أفضل. قال والأفضل لحاملهما أن يجعل الطواف والسعي
حامل من حامل من حامل من شيء كيف
الصبي الصغير يتكلم عن الصبي الصغير.
عيد الكلام الأول، عيد الكلام أنا والله ما قد سمعته، ما قد سمعته أنه الواحد اللي طاف بابنه ولا طاف بوالدته ولا أبوه أنه يعمل كل واحد طاف مستقل، ما قد سمعته. ها طاف واحد
طيب. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن أوليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل ونحوهما، ووليهما هو المتولي بشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. يتكلم عن الصبي،
يتكلم عن الصبي، يتكلم عن الصبي
أو غيرهما، أو ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والأفضل، قال والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينهما بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم
الجواز.
والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل. فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. قال: ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو ظهاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا أن لا يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه. فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف في ساقها التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل.
أما أنه ما يفعل الآن مثل ما رأي الشيخ عبدالله رحمه الله، يعمل يخيط الآن الإزار، ألا يقول الشيخ هذا منهي عنه، لأنه كل محيط يعتبر من محظورات اللباس بالنسبة للرجال، هذا محيط ومخيط كأنه تنورة وكأنه أيه. وش الناس عليه على هذا رأي الشيخ؟ ها لا لا أنا أخذ فتوى ابن العثيمين رحمه الله بس، لكن هذا اللي معروف أنه بس على إزار حزامه ولا أي حاجة، أما أن يعمل خيط إيش يعني كأنه تنورة. نعم
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه
إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيط لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حابوا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها على وجهها.
هذا من أعظم الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، أنه لا يجوز كشف الوجه للمرأة.
فإذا جاوزنا كشفناه، أخرجاه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية. وأما ما اعتادت كالكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجله الثبوت عنه.
إلا كان واحد محتاج مثل عنده صداع وكذا في الآخر.
قال: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالهما بغيرها، ولا يجوز له أن يلبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك. وهكذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة
زمان، يعني فنزل اللي منكم كبير، يعني شوف الدجاج الإيراني كان يأتون مع سقف الباص كل مفتوح، كل قال لك عشان تعطيك الرأس من محظورات الإحرام. هذا الورع وهم يتلون أهل السنة كل يوم، قال ما الله بدأتلو ما المستعد
فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم، قال رحمه الله تعالى ويحرم على ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزول ذلك متى ذكر أو علم وهكذا أو علم. وهكذا قال رحمه الله تعالى وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا.
قال رحمه الله تعالى ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطعه.
سواء دخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم مدام دخل إيش النسك.
قال رحمه الله تعالى ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطعته ولقطته إلا من يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، وخلا والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. قال فصل فيما يفعل الحاج عند دخول مكة، فإذا وصل المحرم إلى مكة يستحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام، ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
المسجد
فإذا وصل إلى الكعبة
المسجد الحرام حدود الحرم مو المسجد الكعبة.
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف، فإن كان متمتعا أو معتمرا ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت
على الآن. ما قلت له واحد مع عصا في الطواف كان ممنوعينهم الآن ممنوعين صح؟ واحد لو يستخدم العصا في الطواف ما قدرت له واحد كأنه منعهم، فعشان إذا ما وصلتك حط بسم الله العصا في الحجر وتكبل العصا، لكن لا ماشي عادة ما في عصا ما تقدر
قال
بسم الله الله أكبر خلاص.
قال ويجعل البيت عن يساري حال الطواف.
لا لأن أصلا ما وصل عليها عشان المصيبة وصل عليها، المشكلة أنهم يتضاربون عشان السنة تكبر الحجر فيرتكبون المحرم عشان السنة ويضيع على يضيع أهله، بعضهم يدخل ويضيع أهله مع الجامع. الله المستعان.
قال ويجعل البيت عن يساره حال الطواف.
النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. نعم.
قال ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة، الأول من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة أي طواف القدوم.
هذا في حجمه حج القارن والمفرد بس، أما المتمتع ما يلزم رمضان لأنه يطوف طواف عمره
أي طواف القدوم، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما.
معلش طولنا في هذا الدرس لأنه ما عاد نستفيد، ما عاد نستفيد نقرأ بعد الحج
آخر أربعة. قال سواء كان معتمرا أو متمتعا ومحرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحج بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
الأسبوع القادم إن شاء الله يكون بعد كل عصر إن شاء الله حتى نكمل الكتاب هذا، عشان نكمل الكتاب يوميا يكون يقرأ يوميا. ها ده حوالي عشان نقفل نقرأ حق تمام إن شاء الله نقرأ كل يوم في هذا الكتاب بعد العصر عشان نكمل الكتاب. بعد المغرب لا يعني ما فعل حلقة ما تشابه الشيخ مالي أتكلم عن حلقة اللي هنا أحسن ما أتكلم عن حلقة اللي في المسجد. بعد العصر إن شاء الله كل يوم نقرأ هذا نرفع إن شاء الله إذن.
قال ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاث أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة،
مثل الثلاثة شكيتها ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة وثلاثة بركعة.
قال وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. قال ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم الستر وهن عورة، وعدم التستر وهن عورة، ويجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرهما من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة وجه المرأة هو أظهر وفتنة وجه المرأة هو أظهر زينته هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى، فإذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في الطواف ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود.
يعني الركن اليماني يختلف عن الحجر الأسود، أحكامه تختلف، فلا يقبل الركن اليماني كتقبيل إيش تقولها، وإنما يستلم وهذا يستلم، ولا يقول الله أكبر مثل ما يقال عند إيش عذرة الحجر الأسود.
أحسن الله عليكم. قال ويستحب
له، عندنا أخطاء الناس الآن يقبلون يروحون يقبلون الركن اليماني، ما في دليل على هذا، يمسح عليه، وإذا ما مسح تعرف تقول الله أكبر مثل فعلك للحجر. لا.
قال وكلما قال فيما قال يستحب له أن يقول بين ركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
ما في هذا اللي تعرف من دعاء ثاني غير هذا؟ في هذا
ملتزم.
أنا ما أعرف دليل في هذا. أنا ما أعرف. أنا يقولوا في يعني يستحب الدعاء بين، بس أنا ما أعرف دليل على هذا. إنما الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود.
ما ثبت حديث.
ما أعرف. أنا ما أعرف.
ما ثبت حديث. ورد بعد الأثر.
تفضل كيف.
قال وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أورقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك.
يعني الناس كان الزمان يعني الناس في مشقة ما عندهم إلا ساعة، لكن الآن الحمد لله أربع أدوار الحمد لله، أي مكان تبغى تطوف كذلك السعي، فنحلت مشكلة الزعام بفضل الله صلى الله الدولة. والآن العربات العجزة الحمد لله الله يسرع الدولة مثل يسرع على الناس.
قال وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي وقت من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ويستحب أن يستقبل قبلة
بس تقولها مرة واحدة عنده خلاص إن بس ما تريد
صلى الله عليه. قال ويستحب له أن يستقبل قبلة ويحمد الله ويكبر ويقول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء
يكبرون لا إنما يرفع يديه وارد ورفع اليدين للدعاء عند مقابلة الكعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويكرر هذا الدعاء والذكر ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، ويسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، ويفعل ذلك سبع مرات ذهابه يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعيه ورجوع ذهابه سبع مرات ذهابه سعية ورجوعه سعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لفة كاملة ما أدري كيف قوة تحمل هذا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال قلوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخبات، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج، فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسع أمر من لم يسع يسق الهدي يسق الهدي أمر من لم يسق الهدي أن يحل أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعض كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ في كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي نحول عمره ويقلب حجه إلى تمتع يحلق الرأس إذا كان بعيد، يعني مثلا ذهب فعل هذا في أول شوال أو في نهاية شوال له أن يحلق، ويحلق مرة ثانية في اليوم النحر. لكن إذا كان مثلا الآن الناس يحجون في يوم ثمانية ما يسوح الحلق، لم يتعاد بقلم شعر تتحلق يوم عشرة أي فيقصر ويحلق يوم ألا.
قال رحمه الله تعالى: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك.
عاد يسوق الآن الهدي، عاد حد يسوق الهدي،
وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
فأفضل أن ساق الآن التمتع.
قال: وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى
حطم ساعة مسلم دواب حقك، ليش تحطها مخيم كل أحد يالله يكفي هذا تب كبشة كلها ما في مكان تفويج، يعني نظام لو قل كل واحد يجيب معه، يعني أصبح الحاجة غير منظمة، ما تقدر تلزم الناس. واحد معي يقول مع الدابة بقرة، ولا واحد معهم وفي كم من محل يقضي خارج الناس ويسووا مشكلة سووا مشاكل فما أظن الآن عد موجود أشياء، ما في عدد الظاهر موجود أنهم يسوقون الهدي معهم، ما قد ما أعرف. أنا كان أولها كان معنا السيارات، الناس معنا السيارات وهي الوكسات وهذه كانوا سوالين وشاصات كانوا يدخلون معهم، لكن الآن لا، الآن تمشي بحملة والحملة ما فيها كباشة ولا بقى. الحمد
لله خصصون لأنها
ما في.
قال رحمه الله تعالى: وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بالحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء.
تحل نوعين، تحل الأول وتحل الثاني. تحل الأول تفعل ثلاثة من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحج والتكسير وطواف الإفاضة. إذا فعل الحاج هذه الثلاثة يوم العيد حل له كل شهادة جماع زوجته، أما إذا فعل اثنين من الثلاثة فإنه يصبح التحلل الثاني، فيحل له كل شيء إلا النكاح إلا وطع الزوج. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا حاجة، قدم الرمي على الطواف أو قدم الطواف على الحلق أو قدم الحلق، كله جائز كله جائز، بس الأفضل الترتيب الرمي ثم الحلق والتكسير بعد نحر الهدي إذا كان عليه هدي، وبعد ذلك يطوف. صورنا صح.
قال رحمه الله
نقف على ما شاء الله. ها حنا نبغى نكمل الكتاب هذا.
قال حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن والخروج إلى منى، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة.
كم باقي من الحج؟ لا لحظة
هنا صفحة 70 الآن 33
لكن بعدها فتاوى صح؟
أي بعدها عقيدة صحيحة.
يعني باقي لنا جلسة واحدة يعني؟ ها ما تكفي جلسة واحدة؟
ما كثير.
تبغون نواصل؟
نواصل.
واصل شيخ؟ ما أعرف هذا دليل، ما أعرف. اللهم اللي أعرفه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه ومن حجه واعتمار تشريفا، هذا اللي أعرفه، لكن ما أدري عن صحته أيضا. لكن هذا اللي تقول أنا أول مرة صحيح هذا شيخ؟ أيوة نعرف أنا في كلام اللي ورد هو الدعاء ربنا أعطنا في الدنيا حسنة، ولا ولد البسملة في أول الطواف، ما هو ورد هذا، إنما التكبير الحجر وتبدأ في الطواف.
قال فإذا كان يوم التروية وهو ثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة، ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطع وأحرموا بالحج منه دون التروية يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما فعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا يوم
العقبة. الناس اليمان كان يقولون معهم المياه إلى منى يتروون للأيام القادمة.
قال إلى أن يرموا جمعة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه
يعني
لهم.
هذه السنة حتى لو كان الحجاج من أهل مكة داخل ودون القصر دون مسافة قصر، لهم أن يصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد
لا إذا كان غير حجاج لا، إذا كان حجاج يتمون، إذا كان داخل من أهل مكة.
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة
إذا كان حجاج يفعلون القصر، ما إذا كان غيرهم ممن ليس بحاج لا
يصلي الصلاة تهم.
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إذا تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم أو وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إلا بطن عورنا، ويستحب استقبال القبلة وجبل عرفة، إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبال الكعبة استقبال القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقاط. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي. اللهم رب النبي.
هذا وراد هذا اللهم رب النبي. شوف بحث عنه تفضل. اسمع اول مره اسمع هذا. احيانا يخلطون الضعيف مع الصحيح.
الطلب
تفضل تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسر، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من
العمل والفقر. معمول هذا، هذا معمول حق التبخر، هذا معمول يتبخر من معمول. هذا أقرأ.
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت، أعوذ بعظم عزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم الهمني رشدي وعذني من شر نفسي. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك خير وأسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل
الأدعية هذه بين قوسين، بين أقواس، بين أقواس ولا كذا؟ لكن بدون هذا اللفظ.
أبحث عن الحديث. قال: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النيران، وما روي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة وفيقول: ما أراد هؤلاء،
فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهنوا وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الدعاء بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ويزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف،
لأن الانصراف بعد الغروب واجب وقبله محرم إلى مزدلفة. من واجبات الحج الجلوس في عرفة حتى تغرب الشمس، والانصراف منها بعد الغروب. فإذا انصرف وقع في ترك واجب.
قال ولا
من كيف هو دعاء للحجاج، كل حاجة يدعو نفسه الغير يعني بالعتق من النار.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز
إشراع الدعاء في يوم عرفة لأنه موطن إجابة، ولذا قدمت العصر إلى وقت الظهر نجد فرار الناس العباد في مواطن قبول الدعاء يوم عرفة، فتدعو لك ولغيرك. الحجاج هذا الدعاء مقبول للحجاج نفسه، أما واحد مو حاجة كيف يدعو؟
قال ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف.
لو دعا واحد مو حاجة صلى الله يقبل منه، لكن اللي من أسباب إجابة تكون حاج
قال ولا
أما بركة عم الله راح فيها كان مقيل.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم إليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعل بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصراف من المشعر إلى منى.
أول ما يبدأون بالصلاة يأذن ويصلون المغرب ويقيم الصلاة ويصلون العشاء ويحطون رحالهم، أو الشيخ أحمد يقول يأذنون ويصلون المغرب ويحطون رحالهم ويقيم الصلاة ويصلون العشاء. قال راح يدور وراء الحجران يلقطها حتى عند الجمرات.
قال ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمى بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3.
ما تلفلف لك حق ما أيام كلها من مزدلفة، تأخذ حق 7 حصيات أو زيادة 3 مثلا احتياط، تروح بها معك لجمرة العقبة وتشيل حق ما أيام كلها من مزدلفة.
الحملات تطوف
يغسلنها والله أنا شاهد جنبه مش إنه يتوسع.
يعني حملات نفسها توزع الجمرات.
ها؟
حملات نفسها الآن توزع الجمرات.
تيسير على الأس. غسلنا ولا ما غسلها؟ غسلها نظيفة. طبعاً.
السلام عليكم.
ولذلك يعتقدون على أنه فعلاً تم الشيطان ما ترمي الجمرات. ولذلك ينبي بمحاذي ينبي بمضل ينبي عشان يخبله صح كله الشيطان.
ولذلك ما يرموا الحوض ده من شخص
لأنه هو رقم الشيطان الكبير. مستعد جهل ها.
قال رحمك الله فيعتقد من
لك يقولون إذا ضرب الشخص فرجت يجب على الإعادة. طيب
قال فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الزمار الثلاث. قال ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمي بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهما أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حق من يقيم بها إلى أن يصلوا الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا.
يعني يجوز للضعفاء هم طبعا أهل الحملة يقولون النساء ومرافقيهم ما يصلح حال يروحون هم رجال جالسة في مزدلفة يضايعون فهذا من باب الرخصة المرافقين يكونون مع النساء والعاجزة يروحون يرمون قبل بعد نصف الليل. أما اللي ما عنده عوائل فسنة أنه يبقى حتى صلى الفجر ويسفر جدا. نعم نعم ولا يشترط حتى تطلع الشمس بل يسفر بل ينفر إلى منى قبل طلوع الشمس لأن المشركين لا يذهبون إلى منى حتى تشرق الشمس ويقول أشرك ثبير كيما نغير يعني أشرق على بعد الشروق على الجبل يذهبون إلى يرمون جمرة الحكمة المشركين فنحن الإسلام مأمورين من خالفهم نذهب نرمي قبل إيش قبل شروق الشمس.
أحسن الله عليكم.
أيوة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلعوني اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غير قلبي وأجبني من مذلات الفتن ما أحييتنا.
طيب.
قال في المعروف بعض صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لكن ذكر صحيح من أحسان في كتاب الدعاء من كتاب السنة هذا الحديث من الشواهد أحسن والحكم من في مجمع
الزوائد. لكن جابوا هبوا الألفاظ الصيام على الألفاظ غير صيام وقالوا كلها صحيح لكن الألباني رحمه الله كان يفصل إذا يقول هذا اللفظ ما هو وارد هذا نعم نعم هو اللي أشكل علينا اللهم رب النبي هذا اللي هو جائز تدعو الله تعالى وتدعو النبي لكن صيغة كذا في نكارة. نعم تفضل الشيخ وانا اقف موقف.
طيب قال رحمه الله تعالى ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل قبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء وإلى أن يسفروا جدا ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء حيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعودي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني على المشعر الحرام وجمع كلها موقف رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة.
مشعر الحرام مكان المسجد الآن الموجود صح فصعب أن الحجاج كله يكونوا في ذا المكان اللي نعم ها؟ نعم
قال فإذا أسفروا جدا
لكن مشعر الحرام على محيط المسجد ولا 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 ما حاولوا ما حاولوا بس هذا كان للصلاة فقط يعني.
قال فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيدهم فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا.
هذا المكان اللي عندي فيه أصعب الفيل.
فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات.
تحية منى الرمي وتحية المسجد الكعبة الطواف.
قال يرفع يده عند رمي كل حصى ويكبر ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كان أيام كان الجمرات يعني في الجبل أدركنا شيء من هذا لكن الآن خلص ما في الأحواض
وإن رماها من
كان الناس أيضا في عندهم مشقة مسألة الرمي الآن لها أربع أدوار الحمد لله أربع أدوار فضل الله.
وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه إذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى إنما يشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم
مو في الشاخص نفسه وفي الشاخص طلعت تعيب لكن في المرمى نفسه
خرجت
خرجت.
وقال ومما صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب ويكون حصى الجمار مثل حصى الخد وهو أكبر من الحمص قليلا ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب
في عبة البليلة مثل عبة البليلة
ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويوجه إلى القبلة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر
السنة والحجر رمي ثم بعد ذلك نحر الهدي أو ذبح الشاة الغنم نعم
ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى
أما دم الجبران كفدية مثلا يعني تكن محظور هذا لا تأكل منه إنما تأكل في هدية التمتع أو هدية التطوع أو هدية القران يجوز لك تأكل منه
لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحر ثلاثة أيام بعده ثم بعد النحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره
رمي ذبح تقصير
والحلق أفضل قال والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ويكفي تقصير هذا بعض الرأس بل لابد قال ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصير كله كالحلق والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل
هذا الأنملة أقول الأنملة هكذا أي من كذا بصبع
قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم
الحريم اليوم تفتخر أنها تقص شعرها ما عندهم مثل الزبات تستحير ترى عيب أن الواحد تقص شعرها اليوم العيب أنها تكون بشعرها عكس
قال وبعد
كلهم جبل ما عندهم شعر
قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة
إذا التحلل الأول فعل إيش رمي جمرة العقبة ثم النحر لا النحر ما يدخل في هذا يدخل في التحلل ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة أو الزيارة إذا فعل الثلاثة هذه حل له كل شيء إذا فعل اثنين من الثلاثة رمي جمرة العقبة أو الطواف حل التحلل الأول الثاني أو طواف الإفاضة ورمى حل التحلل الأول الثاني لازم ثلاثة كلها ثلاثة لازم رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة أول حاجة يرتب الرمي ثم يذبح ثم يحلق ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة الحلق والتقصير الذبح ما له دخل في التحلل ما له دخل في التحلل لأنه بعض الحجاج ما عليهم هدي مثل مفرد ما عليه فالثلاثة هذه اللي فيها أيوة الأكبر أنك تفعل الثلاثة اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق والتكسير وطواف الإفاضة أو الزيارة هذا الأكبر بعده خلاص يحل لك الأصغر اثنين من الثلاثة إما الطواف مع الرمي أو الرمي مع الحلق أو الحلق مع الطواف أيوه.
أحسن الله عليكم. قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. يسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسمى له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ثم كم باقي من هذه تنتصل؟
باقي صفحة.
ها؟
صفحة واحدة. ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فيهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. قال وقوله
طواف في حق الجميع المفرد والقارن والمتمتع واجب، لكن السعي في حق المتمتع بس، وأما القارن والمفرد ما يسعى مرة ثانية إذا كان سعى من أول. واضح؟
أحسن الله إليكم. قال وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الحج بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
هذا هو القارئ.
ثم أمرنا عشية التمويه
ما يرتكب شيء بعد طواف القدوم والسعي إذا سعى يبقى على حكم حتى اليوم الثامن، ولا يحلق ولا يقصر. نعم. ثم من أعمال الحج.
ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا عرفنا من فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه ليوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبتنا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بعد إيش؟
بعد فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحج يوم النحر.
طيب قلنا جلسة واحدة، جلسة واحدة إن شاء الله، إن شاء الله نقرأها يوم النحر. إذا جاء الفصل، إذا جاء الفصل قرينا، إذا سمحوا لنا قرينا استأذنوا.
أو الخميس بعد
عندنا الجمعة، إذا سمحوا لنا كملنا الجمعة، ما سمحوا لنا على الفصل.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.
إذا أجل الحج وزاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. قال: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج.
الحيض لا يمنع من الإحرام، من الدخول في نية النسك، نية الحج ونية العمرة.
وأمر
صلى الله عليه وسلم لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل
بمعنى تتحفظ من نزول الدم في ثوبة أو كذا،
وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى ميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس.
ذاك بعض النساء يهلون هذه المسألة فتجد تقول أنا حائض وأنا نفاس، فكيف أدخل في الإحرام؟ فما تدخل في الإحرام، تتعدى الميقات. فإذا أحرمت بعدما تعدت الميقات إما أنها ترجع إلى الميقات وتحرم منه، أو أنها تحرم من مكانها وعليها الدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظافره وعانته وإبطيه ليأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الآبار.
إلا لمن كان عليه أضحية، كان عليه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه لا يأخذ حتى يضحي، فلا يأخذ في ميقات شيء حتى يضحي. أما من ليس يعني مضحي فله أن يأخذ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقديم الأظفار
ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
وإنما هذا نسك الحلقة وتكسير النسك يتعلقان بالعمرة والحج، وفي الميقات هذا لا يعتبر نسك بحيث أن نلزمه حلق شعره أو تكسير شعره، ما جاء هذا في السنة، إنما جاء في السنة الأخذ من العانة والأظافر ومن الشعر الإبط بس، أما الرأس ما له علاقة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
تجد الناس في قبل العشر كله عند الحلاقين حلقون اللحى حلقون لحاهم عشان ما تجعلهم عشر وهم عنده هذا الورع عشان ما يأخذ المنافع ثمن العشر
يسمينها.
هو ما يجوز لا في قبل العشر ولا في العشر ولا في غيرها.
الله مستحيل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
يوم الاثنين واحد
يوم الاثنين واحد نعم
واحد نعم. يعني اللي يبغى يأخذ شيء يأخذ قبل هم من اللحية طافر ولا عانة أو كذا والشارب إذا كان يريد الروحية نعم نعم ينطبق الحكم نفسه
يعني يوم الأحد آخر
أيوة آخر يوم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأخرج مسلم في صحيحه
نعم ويبدأ آخر شيء الغروب آخر شيء الغروب لأن الليل يسبق النهار يسمى ليلة إيش واحد لها يوم الاثنين يسمى ليلة واحد ذي الحجة لا تنتهي مع الغروب بعضهم يقول لما الساعة 12 بدل راهو الساعة 12 لا يبدأ تبدأ الليلة يبدأ اليوم من غروب الشمس حتى نقول ليلة ما هو ليلة الفطر ليلة الفطر فالفطر عيد الفطر باقي ما قد دخل فيدل على أن الليل يسبق إيش النهار.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكونان أبيضين نظيفين ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداءين ونعلين.
فإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين وفي الروافل يقطعهما لكن الصحيح أنه لا تبقى تقول الشيخ لأنها فيه تلف.
نعم. قال أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فصل يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم بما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
مثل وقت الحزن يلبسون الأسود، وقت الحج يلبسون أبيض، ما في دليل على هذا.
في بعض النساء في بعض الحملات عشان يميزون يكون لهم
ما في شيء، ما في شيء يعني مثلا
لون زي راس
ما في شيء، ما في شيء.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف في ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى،
يعني يسحب التلفظ يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج. والله يعلم أن في قلبك أنك تبغى الحج وتبغى إيش
نعم.
وبعدين النية هي يركن من أركان الحج والعمرة، معناه نية الدخول في النسك. الله فالله يعلم أنك خلاص بدأتها.
سلام تلفظ بالنية شروع في الدخول في النسك زي
تكبيرة. هذا ما يدخل في إظهار النية، هذا ما يدخل في إظهار النية في مسائل العبادات. هذا مشروع مستثنى، مستثنى هذا. تقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة ولبيك اللهم عن فلان عمرة وحج، هذا يعني من المستحبات. إلا في الأصل النية في القلب حلها.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
وبعض أهل العلم قالوا يدخل في النية بعد أداء فريضة أو نافلة. نعم. ولا يمنع أن يفعل هذا، يصلي فريضة أو نافلة في الميقات ثم يركب سيارته ويظهر نيته، يجمع بين القولين. نعم.
بعضهم يخصص ركعتين بعد
لا ما في ركعتين، إنما مثلا يتوضأ وينوي بها ركعتين الوضوء ويدخل في النية بعد النافلة، أو جاء والناس يصلون الفريضة يصلي معهم ثم بعد ذلك يتلفظ بالنية بعد الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام، خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما تقول لم نويت لله أتوضأ للعصر ونويت لله أصلي المغرب ثلاث ركعات، لا، أو نويت لله أن أصوم غدا نافلة مثلا الاثنين، لا، ما ورد هذا. إلا فلا تظهر النية إلا في الحج أو العمرة فقط.
قال رحمه الله تعالى: أما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أخرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. قال: والمواقيت خمسة: الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وهو المسمى عند الناس اليوم بأبيار علي،
وهو بعد المواقيت إلى مكة.
الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية قراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ فيه لأن رابغ قبلها بيسير.
النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن تنقل الحمى من يثرب أو المدينة إلى الجحفة، فما صار فيها أحد يسكنها، من دخل فيها وجع، لذلك سكنوا حولها.
الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السعيد،
هو السيل الكبير.
الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن،
السعدية سمى السعدية.
الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، وهي وهذه المواقيت التي
وقتها ذات عرق أو المحرم، ذات محرم،
وهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة.
يعني واحد سافر من أهل المدينة إلى جيزان فمعه حاجة ويريد الحج أو العمرة، فله أن يحرم من يلملم ومحاذاة الميقات في الطائرة، مش لازم يحرم من المدينة ميقات أبيار علي أو ذو الحليفة. نعم،
أحسن الله إليكم.
أو من كان محاذيا لها، يعني مش يذهب إلى الميقات، يشوف يعني سمتها سمت يعني مقابل الميقات، يحرم من المكان اللي هو فيه، مش شرط يذهب إلى الميقات. هذا كان يعرف الحدود فين مكان الميقات، فيحرم من محاذاة الميقات. مثل ما تحرم من محاذاة أنت في الطائرة محاذاة يلملم أو كذا من على الطائرة نفسها. إذا 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 صلح من محاذاة من العلو يصلح من محاذاة من الدنو.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مرور عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج أو العمرة والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، وإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات.
هذا المشروع، هذا هو المشروع، لكن يجوز أن يلبي قبله، يعني في الطائرة، لأن الطائرة السريعة ويمكن الواحد ينعس في الطائرة، فلو لبى قبلها كيلوات ما في شيء إن شاء الله. مثل واحد يعني أحرم قبل الميقات بزمن يسير ما في شيء إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أودنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذه بدعة، التلبية الجماعية لبيك اللهم لبيك لبيك، كل إذا اتفقوا على ما يقولون بصوت واحد هذه بدعة، ما إذا تلبيت فلان وفلان لبى والثالث لبى وصادف أنهم يكون بصوت واحد هذا مو بدعة. إن شاء الله ما في شيء إن شاء الله، لكن لا لا لكن لا يستمرون على هذا بعد ما يعرفون، لا يستمرون على هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. ولكن قال رحمه الله تعالى: ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات. أودنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على أمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا أو ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريدي ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك.
واحد مثلا يعني كلف من الدولة في تنظيم الحجاج كذا، وجدت فرصة وما مانعوا الجماعة أنهم يعني المسؤولين عنهم في الدائرة الحكومية مثلا أن يحرم بالحج، ونقول له روح ارجع الميقات يحرم من المكان اللي هو فيه. نعم. إذا كان خارج حدود الحرم، لا على في أي مكان الحج، في أي مكان. أما العمرة لا، ولا على شيء. أما العمرة لازم يخرج خارج حدود الحرم. يرجع، إما يرجع ولا يحرم مكانه وعليه الدم، لأنه ترك الإحرام من الميقات واجب. أيوة، أقرب ميقات أو محاذاة أي ميقات، مو شرط.
أحسن الله عليكم. قال
أهل مكة يحرمون مكة، حتى أهل مكة يحرمون منها، يعني من منازلهم. الحج لا يشترط فيه الخروج إلى حدود الحرم، بعكس العمرة لا بد يخرج إلى الحل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وزوال ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه وميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات.
يعني اللي موضعه خارج حدود الحرم والميقات عاد وراه، إنه يحب المكان حج أو عمرة. واللي داخل حدود الحرم إن كان يريد الحج فيحرم من مكانه، وإن كان يريد العمرة يرجع إلى الحرم حدود الحرم. واضح؟
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى
أو من حيث أنشأ
يهلون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائز من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك، ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا. والله الموفق.
أدنى نقطة لك قريبة من حدود الحرم وأنت تريد العمرة تروح لها، أنت كنت من الجهة الشرقية الجعيرة أنا ظاهر الجهة الشرقية شرق مكة وهي داخل الحل صح؟ الحل فتح حل من الجعيرة إذا كان مكة ما يلا تروح مسجد عائشة مش شرط هذه في الغرب وهذه في الشرق فأقرب نقطة لك من حدود الحرم خارج حدود تخرج وتحرم بالعمرة مو شرط شيء مكان معين كمسجد عائشة أو التنعيم
ما. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل عليه فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغه من الحج وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس لكونها لم تعتبر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر بدلا من أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات.
تقول يعود النساء يعود بحج وعمرة وأنا أعود بحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخوها نذهب بها إلى التنعيم فحرمت بالعمرة طابت نفسها وكانت قارنة. نعم.
قال فأجابها.
ومثلها الآن اللي يعتمر في رمضان يعتمر على نفسه بعدين راح التنعيم بقى ما يحلق شعره كامل مثل أبو على عشرة وراح اعتمر وقام يعتمر لوالده وحلق على خمسة وراح مرة ثالثة وحلق على اثنين ومهم قصر شعر حقه هذا ما يسوي حاجة. العمرة وتكرار العمرة أكثر من مرة هذا خلاف السنة والسنة ألا يؤتى بها إلا في سفرة جديدة سفرة جديدة سافرت بلدك وردت ترجع مكة لك أنك تحتم أما أنك تفعل كذا أكثر من عمرة لا ما جاء هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة منها أو ولد يعتمر عنهم مثلا بل قال ولد يدعو له.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والله الموفق. قال رحمه الله تعالى فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. قال رحمه الله تعالى أعلم أن الواصل الميقات له حالان إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم
من أشهر الحج أول حاجة ما يشهر الحج
شوال ذو القعدة وعشر
ها شوال ذو القعدة وعشر من الحجة
قال إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبع أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط حتى حلق ثم حلق شعر رأسه ثم أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة
لكن لو واحد أحرم بالعمرة إرادة التمتع وأحرم بالعمرة في رمضان أو في شوال فهل له أن يعيد العمرة عمرة الحج في شوال أو أشهر الحج حتى يكون متمتع؟
إذا رجع إلى من؟
هم ما يجيك بآخر الدنيا، ما يجيك بآخر الدنيا. لا لا، أتكلم أخذها في رمضان أو في شعبان، وهو يريد التمتع، هذا ما يعتبر متمتع، ما فعليه الإعادة، يعيدها، يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة في شوال أو في ذي القعدة ويكسر من شعره ويتمتع حتى يوم ثمانية ويحرم بالحج. لا صعب عليه يرجع بلده، صعب يرجع بلده، صعب عليه. لكن أصلا النظام الآن ما يسمحون أصلا للحجة يأتون لفرق معين، فما في عدا إشكال. بس أتكلم يعني على الفرق، لو واحد جاء مثلا وجلس أصلا ما يسمحون له نظاما يأتي إلى بتشريعة الحج، تشريعة الحج ما تبدأ إلا في القعدة أو في نهاية شوال. بس على فرض يعني على فرض مثل حصل هذا، فإننا نلزمه يأتي من الحل بعمرة في شوال أو في ذي القعدة ويتمتع منها ويجلس من يوم ثمانية ويحرم بالحج، هذا معذور لأنه ما نيته التمتع.
قال رحمه الله تعالى: فمثل هذا يخير بين ثلاثة الله أشياء. وقال: فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة.
هذا يسمى الإفراد. نعم. والعمرة.
والعمرة وحدها.
نعم.
والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا القران.
الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي. فإن النبي صلى الله عليه
وسلم كان معه الهدي يلزمه إيش الكرام، ما يحلق ولا يقصر، يبقى على إحرامه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه، وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا، حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده وبقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسبق
يعني
الهدي
سن في حق القارن بذلك. سن في حق القارن والمفرد أن يتحول إلى تمتع، تحول إلى تمتع إذا لم يسق الهدي، القارن والمفرد. أيوة نعم. أيوة يلزمه نعم نعم نعم. فالسنة أن يحولها إلى عمرة حتى يكون عمرة تمتع.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: إن خاف
يعني بعضهم يجون يوم تسعة يا الله يدرك يروح عرفة يدرك عرفة، فهذا ما عاد يسمح له التمتع، متى عاد يعتمر متى يحلق متى فيتأخر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدوه ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضبعه لحديث ضبعه
بن حيث انه لو قدر الله منع من الدخول او حصل عليه حادث وهو محرم فانه يتحلل من عمرته وحجه. هذه فائده الايش؟ فائده الاستثناء. نعم الاشتراك. يجوز الأصل الجواز، الأصل الجواز السنة.
أحسن الله. قال حديث ضبعة
أما ابن عثمان رحمه الله يقول لمن يخاف على نفسه من المرض، فالآن مع الحوادث السيارات وكذا ما حد يأمن، ما حد يأمن الواحد يصل إلى مكة بالحوادث اللي موجودة الآن. نعم
أحسن الله. لحديث ضبعة بنت الزبير أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. قال يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغير لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي قال رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حج بي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما عن هذا الحج، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حج الإسلام. ولا وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد الحسن. قال رحمه الله تعالى ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عند الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والصلاة شرط لصحتها والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما دون المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينمي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان
قدر الطفل طوف مع والده يمشي الرجلين تمام، ما قدر شله يحمله، بس يقولون أنه ما يكون حمله عكس بحيث أن يكون الكعبة على يمينه تكون على يساره. ها هل والدي يعني كيف يعني والدي في لا لا في مشقة هذه في مشقة مشقة تجربة التيسير مشقة تجربة التيسير ها يقولون لا يقولون لا إنه عيد عيد الكلام
الشيخ يفصل الطوف أول ثم الطوف عن الوجه كانت من تسعة وقت من تسعة يعني احتياطا قرر احتياطا وعملا من احتياط العبادة قال والأفضل قال الشيخ
سبحانه الشيخ أفضل يعني
قال والأفضل لحاملهما أن يجعل الطواف والسعي
حامل من حامل من حامل من شيء كيف
الصبي الصغير يتكلم عن الصبي الصغير
عيد عيد الكلام الأول عيد من الكول أنا والله ما قد سمعته ما قد سمعته أنه الواحد اللي طاف بابنه ولا طاف بوالدته ولا أبوه أنه يعمل كل واحد طاف مستقل ما قد سمعته طاف واحد
طيب قال رحمه الله تعالى وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن أوليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل ونحوهما ووليهما هو المتولي بشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما يتكلم عن الصبي
ويتكلم عن الصبي يتكلم عن الصبي
أو غيرهما أو ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والأفضل قال والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينهما بينه وبينهما بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم قال رحمه الله تعالى فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم قال ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفاره أو يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين إلا أن لا يجد إزارا جاز له لبس السراويل وكذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله أعلم ويجوز للمحرم لبس الخفاف في ساقها التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين ويجوز له
عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل
أما رأسه. أما يفعل الآن مثل ما رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعمل يخيط الآن الإزار، ألا يقول الشيخ هذا منهي عنه؟ لأنه كل مخيط كل محيط مخيط يعتبر من محظورات اللباس بالنسبة للرجال، هذا محيط مخيط كأنه تنورة وكأنه أيه. وشو الناس عليه على هذا رأي الشيخ؟ ها؟ لا لا أنا أخذ فتوى ابن العثيمين رحمه الله بس، لكن هذا اللي معروف أنه بس عليه إزار حزام ولا أي حاجة، أما أن يعمل مخيط إيش يعني كأنه إيش كأنه تنورة
لا. قال رحمه الله تعالى ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيط لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حابوا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها على وجهها.
هذا من أعظم الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، أنه لا يجوز كشف الوجه للمرأة.
فإذا جاوزنا كشفناه، أخرجاه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقد قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الآية. وأما ما اعتادت كالكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجد له ثبوت عنه.
إلا يكون واحد محتاج مثل عنده صداع وكذا.
قال ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالهما بغيرها، ولا يجوز له أن يلبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك. وهكذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة
زمان يعني فنزل. اللي منكم كبير يعني يشوف الحجاج الإيرانيين كان يأتون مع سقف الباص كل مفتوح، كل قال لك عشان تعطيك الرأس من محظورات الإحرام. هذا الورع ورع، وهم يقتلون أهل السنة كل يوم قرب الله بقتلهم. ما المستعد
فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم، قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزول ذلك متى ذكر أو علم وهكذا أو علم. وهكذا قال رحمه الله تعالى: وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
قل لله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم
قطع شيء سواء كان دخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم مدام دخل إيش النسك.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطعته ولقطته إلا من يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. قال: فصل فيما يفعل الحاج عند دخول مكة. فإذا وصل المحرم إلى مكة يستحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
المسجد
فإذا وصل إلى الكعبة
المسجد الحرام حدود الحرم مو المسجد الكعبة.
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف، فإن كان متمتعا أو معتمرا ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت
على الآن. ما قلت له واحد مع عصا في الطواف كان ممنوعينهم الآن ممنوعين صح؟ ولا واحد لو يستخدم العصا في الطواف ما قدرت له واحد كأنه منعهم. فعشان إذا ما وصلت تحط العصا في الحجر وتكبل العصا، لكن لاش ماشي عدد ما في عصا ما تقدر. قال يا بيت بسم الله الله أكبر خلاص.
قال ويجعل البيت عن يساري حال طواف.
لا 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 لأن أصلا ما وصل عليها عشان المصيبة وصل عليها. المشكلة أنهم يتضاربون عشان السنة تكبير الحجر فيرتكبون المحرم عشان السنة ويضيع على يضيع أهله بعضهم يدخل ويضيع أهله مع الجامع. الله المستعان.
قال ويجعل البيت عن يساره حال الطواف.
النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. نعم.
قال ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة أي طواف القدوم.
هذا في حق من؟ حج القارن والمفرد بس. أما المتمتع ما يلزم رمل لأن يطوف طواف عمرة
أي طواف القدوم سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما.
معلش طولنا في هذا الدرس لأنه ما عاد نستفيد نقرأ بعد الحج
آخر أربعة. قال سواء كان معتمرا أو متمتعا ومحرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحج بالحجر الأسود ويختم به والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
الأسبوع القادم إن شاء الله يكون بعد كل عصر إن شاء الله حتى نكمل الكتاب هذا عشان نكمل الكتاب يوميا يكون يقرأ يوميا. ها ده حوالي عشان نقفل نقرأ حق تمام إن شاء الله نقرأ كل يوم في هذا الكتاب بعد العصر عشان نكمل الكتاب بعد المغرب. لا يعني ما فعل حلقة ما تشابه الشيخ ما أتكلم عن حلقة اللي هنا أنا أحسب أتكلم عن الحلقة اللي في المسجد بعد العصر إن شاء الله كل يوم نقرأ هذا أنا أرفع إن شاء الله
أصغل. قال ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل فإذا شك هل طاف ثلاث أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة
مثل الصلاة شكيتها ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة وتأتي ركعة تجد السوء.
قال وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. قال ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم الستر وهن عورة وعدم التستر وهن عورة ويجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرهما من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة وجه المرأة هو أظهر وفتنة وجه المرأة هو أظهر زينته هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى، فإذا حاد ركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في الطواف ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود.
يعني الركن اليماني يختلف عن الحجر الأسود، أحكام تختلف، فلا يقبل الركن اليماني كتقبيل إيش تقولها، وإنما يستلم، وهذا يستلم، ولا يقول الله أكبر مثل ما يقال عند إيش عذرة الحجر الأسود.
أحسن الله عليكم. قال ويستحب
له. عندنا أخبار الناس الآن يقبلون، يروحون يقبلون الركن اليماني، ما في دليل على هذا.
يعني
يمسح عليه، وإذا ما مسحت عليه تقول الله أكبر مثل فعلك للحجر. لا.
قال وكلما قال فيما قال يستحب له أن يقول بين ركن اليمان والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
ما في هذا اللي تعرف من دعاء ثاني غير هذا؟ في هذا
ملتزم.
أنا ما أعرف دليل في هذا، أنا ما أعرف، ما أعرف. يقولوا في يعني يستحب الدعاء بين، بس أنا ما أعرف دليل على هذا. إنما الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود.
ما ثبت حديث؟
ما أعرف، أنا ما أعرف.
ما ثبت حديث؟ ورد بعد الأثر.
تفضل كلمتك.
قال وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر. فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أورقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك.
كان الناس كان زمان يعني الناس في مشقة ما عندهم إلا ساعة، لكن الآن الحمد لله أربع أدوار، الحمد لله أي مكان تبغى تطوف طوف، كذلك السعي، فنحلت مشكلة الزعام بفضل الله، صلى الله عليه وسلم. والآن العربات للعجزة الحمد لله، الله يسرع الدول مثل يسرع الناس.
قال وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي وقت من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ويستحب أن يستقبل قبلة
بس تقولها مرة واحدة، مرة واحدة عنده خلاص إن بس ما تريد
صلى الله عليه. قال ويستحب له أن يستقبل قبلته ويحمد الله ويكبر ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء
ثلاث مرات. لا لا لا، إنما يرفع يديه وارد ورفع اليدين للدعاء عند مقابلة الكعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويكرر هذا الدعاء والذكر ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، ويسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، ويفعل ذلك سبع مرات. ذهابه ذهاب سبع مرات ذهابه سعيا
سعيا.
نعم يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعيه ورجوع ذهابه سبع مرات ذهابه سعية ورجوعه سعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لفة كاملة بعض الناس لفة كاملة هذا كيف قوة تحمل هذا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال قلوا عني مناسككم ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخبات ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف ساعة وأجزأها ذلك لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير والمشروع لها أن تأخذ في كل ضفيرة قدر أنملة فأقل والأنملة هي رأس الإصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج
يعني والعمرة جميعا المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي يحول عمره فيقلب حجه إلى تمتع يحلق الرأس إذا كان بعيد يعني مثلا ذهب فعل هذا في أول شوال أو في نهاية شوال له أن يحلق ويحلق مرة ثانية في اليوم النحر لكن إذا كان مثلا الآن الناس يحجون في يوم ثمانية ما يسوح الحلق متى عاد يقول لهم شعر تتحلق يوم عشرة أي فيقصر ويحلق يوم ال
قال رحمه الله تعالى وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك
عاد يسوق الآن الهدي عاد حد يسوق الهدي
وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم
فأفضل أن ساق الآن التمتع
قال وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت
ما في مكان عشان
ولا تسعى
حتى مساء الدواب حقك ليش تحطها مخيم كل واحد يلا يكفي هذا تب كبشة كلها ما في مكان تفويج يعني نظام لو قال كل واحد يجيب مع يعني أصبح الحاجة غير منظمة ما تقدر تلزم الناس واحد معي يقول مع الدابة بقرة ولا واحد معهم وفي كم من محل يقضي خارج الناس ويسووا مشكلة سووا مشاكل ما أظن الآن عاد موجودة شيء ما في عدا ظاهر موجود أنهم يسوقون الهدي معهم ما قد ما أعرف أنا كان أولها كان معنا سيارات الناس معنا سيارات وهي لوكسات وهذه كانوا سوالين وشاصات كانوا يدخلون معهم أيوة لكن الآن لا الآن تمشي بحملة والحملة ما فيها كباشة ولا بقى
خصصون لأنها
ما في
قال رحمه الله تعالى وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بالحج والعمرة، وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حابت بعد إحرامها بالعمرة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء، حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء.
تحل نوعين، تحل الأول وتحل الثاني. تحل الأول تفعل ثلاثة من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحج والتقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل الحاج هذه الثلاثة يوم العيد حل له كل شيء حتى جمع زوجته. أما إذا فعل اثنين من الثلاثة فإنه يصبح التحلل الثاني، فيحل له كل شيء إلا النكاح إلا وطع الزوج. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعل ولا حاجة، سواء قدم الرمي على الطواف أو قدم الطواف على الحلق أو قدم الحلق، كله جائز، كله جائز، بس الأفضل الترتيب الرمي ثم الحلق والتكسير بعد نحر الهدي إذا كان عليه هدي، وبعد ذلك يطوف. صورنا صح.
قال رحمه الله
نقف على ما شاء الله. ها احنا نبغى نكمل الكتاب هذا.
قال: حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة،
كم باقي من الحج؟ لا لحظة،
هنا صفعة 70 الآن 33.
لكن بعدها فتاوى صح؟
أي بعدها عقيدة، عقيدة صحيحة.
آه آه، يعني باقي لنا جلسة واحدة يعني؟ ها ما تكفي جلسة واحدة؟
ما كثير.
تبغون نواصل؟
نواصل.
نواصل شيخ؟ ما أعرف هذا دليل، ما أعرف. اللهم اللي أعرفه، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة ومبرا، وزد من شرفه من حجه واعتمره تشريفا. هذا اللي أعرفه، لكن ما أدري عن صحته أيضا. لكن هذا اللي تقول أنا أول مرة، صحيح هذا شيخ؟ أيوة نعلم أنه في كلام اللي ورد هو الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ولا ولد البسملة في أول الطواف، ما هو ورد هذا، إنما تكبير الحجر وتبدأ في الطواف.
قال: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة، ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطع وأحرموا بالحج منه دون التروية عن أقاموا بالأبطع وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما فعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامه بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا
يوم التروية. كان يقولون معهم المياه إلى منى يتروون للأيام القادمة. أي نعم.
قال إلى أن يرموا جمرة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه
يعني
له.
هذه السنة حتى لو كان الحجاج من أهل مكة داخل ودون القصر، دون مسافة قصر، لهم أن يصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد
لا، إذا كان غير حجاج لا، إذا كان حجاج يتمون، إذا كان داخل من أهل مكة.
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة
إذا كان حجاج يفعلون القصر، إذا كان غيرهم ممن ليس بحاج لا، يصلي الصلاة تهم.
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إذا تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم أو وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إلا بطن عورنا، ويستحب استقبال القبلة وجبل عرفة، إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبال الكعبة استقبال القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقاط. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والعزيمة على الرشد. الله وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك بما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي. اللهم رب النبي
هذا وراد هذا اللهم رب النبي شيخ بحث عنه بحث عنه تفضل اسمع أول مرة اسمع هذا أحيانا يخلطون الضعيف مع الصحيح تفضل
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسر وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من
العمل والمعمل. هذا معمل حق يتبخر معمل يتبخر من معمل.
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت أعوذ بعزتك أن تضلني. لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل
الأدعية هذه بين قوسين بين أقواس بين أقواس ولا كذا لكن بدون هذا اللفظ
أبحث عن قال اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجد التوبة النصوحة. لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النيران. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة وفيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الدعاء بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ويزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف،
لأن الانصراف بعد الغروب واجب وقبل محرم إلى مزدلفة. من واجبات الحج الجلوس في عرفة حتى تغرب الشمس، والانصراف منها بعد الغروب. فإذا انصرف وقع في ترك واجب.
قال: ولا
من كيف هو دعاء للحجاج، كل حاجة يدعو نفسه الغير يعني بالعتق من النار.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز
إشراع الدعاء في يوم عرفة لأنه موطن إجابة، ولذا قدمت العصر إلى وقت الظهر نيت فرار الناس العباد في مواطن قبول الدعاء يوم عرفة، فتدعو لك ولغيرك. الحجاج هذا الدعاء مقبول للحجاج نفسه، أما واحد مو حاجة كيف يدعو؟
قال: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف.
لو دعا واحد مو حاجة صلى الله يقبل منه، لكن اللي من أسباب إجابة أنت تكون حاج.
قال: ولا
أما بركة عمل الله راح فيها كان مقيل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم إليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعل بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصراف من المشعر إلى منى.
أول ما يبدأون بالصلاة يعدن ويصلون المغرب ويقيموا الصلاة ويصلون العشاء ويحطون رحالهم، أو الشيخ أحمد يقول يعدنون يصلون المغرب ويحطون رحالهم ويقيموا الصلاة ويصلون العشاء. قال: ما راح يدور ورا الحجران يلقطها حتى عند الجمرات.
قال: ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط صبع في هذا اليوم يرمى بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث.
ما تلفلف لك حق ما يمكن لا من مزدلفة، تأخذ بس تأخذ حق سبع حصيات أو زيادة ثلاث مثلا احتياط، تروح ما معك لجمعة العقبة وتشل حق من أيام كلها من مزدلفة.
الحملات تطوف
يغسلنها والله أنا شاف الجمهور مش إنه يتوسع.
يعني حملات نفسها توزع من الجمرة. حملات نفسها الآن توزع الجمرة.
تيسير على الأس. غسلنا ولا مغسلها؟ غسلها. غسلها نظيفة. طبعاً.
السلام عليكم.
وذاك يعتقدون على أنه فعلاً ترمي الشيطان ما ترمي الجمرات. ولذلك ينبي بمحاذي ينبي بمضلة ينبي عشان يخبله صح كله الشيطان.
ولذلك ما يرموا الحوض ذنب شخص.
ايه لأنه وضعك مكبر الشيطان الكبير. مستعد. جهل. ها.
قال رحمك الله فيعتقد من
لك يقولون إذا ضرب الشخص ورجت يجيب على الإعادة. طيب
قال فيلتقط من ميناء كل يوم 21 حصى يرمي بها الزمار الثلاث. قال ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمي بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهما أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حق من يقيم بها إلى أن يصلوا الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يصفروا جدا.
يعني يجوز للضعفاء هم طبعا أهل الحملة يقولون النساء ومرافقيهم ما يصلح حالي بروحهم هم رجال جالسة في مزدلفة يضايعون فهذه من باب الرخصة المرافقين يكونون مع النساء والعاجزة يروحون يرمون قبل بعد نصف الليل. أما اللي ما عنده عوائل فسنة أنه يبقى حتى صلي الفجر ويسفر جدا. نعم ولا يشترط حتى تطلع الشمس بل يسفر ينفر إلى ميناء قبل طلوع الشمس لأن المشركين لا يذهبون إلى ميناء حتى تشرق الشمس ويقول أشرك ثبير كيما نغير يعني أشرك على بعد الشروق على الجبل يذهبون إلى يرمون جمرة العقبة المشركين. فنحن الإسلام مأمورين من خالفهم نذهب نرمي قبل إيش قبل شروق الشمس.
أحسن الله عليكم.
أيوة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غير قلبي وأجبني من مذلات الفتن ما أحييتنا.
طيب.
قال سيد المعروف بعض صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لكن ذكر صاحب القحطاني في كتاب الدعاء من كتاب السنة هذا الحديث من الشواهد أحسن والحكم من في مجمع
الزوائد. لكن جابوا الألفاظ الصحيح على الألفاظ غير صحيح وقالوا كلها صحيح لكن الألباني رحمه الله كان يفصل إذا يقول هذا اللفظ ما هو وارد هذا نعم هو اللي أشكل علينا اللهم رب النبي هذا اللي هو جائز تدعو الله تعالى وتدعو النبي لكن الصيغة وكذا في نكارة. نعم تفضل الشيخ وانا موقف.
طيب قال رحمه الله تعالى ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل قبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء وإلى أن يسفروا جدا ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء حيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني على المشعر الحرام وجمع كلها موقف رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة.
مشعر الحرام مكان المسجد الآن الموجود صح فصعب أن الحجاج كله يكونوا في ذا المكان اللي نعم. ها؟ نعم
قال فإذا أسفروا جدا
لكن مش على الحرام على محيط المسجد ولا 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 ما حاولوه ما حاولوه بس هذا كان للصلاة فقط يعني.
قال فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيدهم فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا.
هذا المكان اللي عندي فيه أصحاب الفيل.
فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات.
تحية منى الرمي وتحية المسجد الكعبة الطواف.
قال يرفع يده عند رمي كل حصى ويكبر ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كان أيام كان لمس الجمرات يعني في الجبل أدركنا شيء من هذا لكن الآن خلاص ما في إلا أحواض.
وإن رماها من
كان الناس أيضا في عنده مشقة مسألة الرمي الآن لها أربع أدوار الحمد لله أربع أدوار فضل الله.
وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى إنما يشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم
مو في الشاخص نفسه وفي الشاخص طلعت تعيب لكن في المرمى نفسه
خرجت
خارجت.
وقال ومما صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب ويكون حصى الجمار مثل حصى الخد وهو أكبر من الحمص قليلا ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب
في حبة البليلة مثل حبة البليلة
ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويوجه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر
والحجر ثم بعد ذلك نحر الهدي أو ذبح الشاة الغنم نعم.
ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى
أما دم الجبران كفدية مثلا يعني تكن محظور هذا لا تأكل منه لما تأكل في هدية التمتع أو هدية التطوع أو هدية القران يجوز لك تأكل منها
لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد النحر الهدي أو ذبح يحلق رأسه أو يقصره
رمي ذبح تقصير
والحلق أفضل. قال والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ويكفي تقصير هذا بعض الرأس بل لابد. قال ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصير كل الحلق والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.
هذا الأنملة وبعد أقول الأنملة هكذا أي مين كذا بصباع.
قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم
الحريم اليوم تفتخر أنها تقص شعرها ما عدوا مثل الزبات تستحير ترعب من الواحد تقص شعرها اليوم العيب أنها تكون بشعرها عكس.
قال وبعد
كلهم جبل ما عندهم شعر.
قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة.
إذا التحلل الأول فعل إيش رمي جمرة العقبة ثم النحر لا النحر ما يدخل في هذا يدخل في التحلل ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة أو الزيارة. إذا فعل الثلاثة هذه حل له كل شيء. إذا فعل اثنين من الثلاثة رمي جمرة العقبة أو الطواف حل التحلل الأول الثاني أو طاف طاف الإفاضة ورمى، حلل التحلل الأول. الثاني لازم ثلاثة كلها، ثلاثة لازم رمي جمعة العقبة والحج والتكسير وطواف الإفاضة. أول حاجة يرتب الرمي ثم يذبح ثم يحلق ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. الحج بسم الله الذبح ما له دخل في التحلل، ما له دخل في التحلل، لأنه بعض الحجاج ما عليهم هدي مثل مفرد ما عليه. فالثلاثة هذه اللي فيها أو أيوة الأكبر أنك تفعل الثلاثة اللي هي رمي جمعة العقبة والحلق والتكسير وطواف الإفاضة أو الزيارة. هذا الأكبر بعده خلاص يحل لك. الأصغر اثنين من الثلاثة، إما الطواف مع الرمي أو الرمي مع الحلق أو الحلق مع الطواف.
أحسن الله عليكم. قال وبعد رمي جمعة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسمى له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ثم كم بعد من هذه الفصل؟
صفحة واحدة. ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فيهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. قال وقوله
طواف في حق الجميع المفرد والقارن والمتمتع واجب، لكن السعي في حق المتمتع بس، وأما القارن والمفرد ما يسعى مرة ثانية إذا كان سعى من أول. واضح؟
أحسن الله عليكم. قال وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الحج بين الصفا والمروة على صح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
هذا هو القارئ.
ثم أمرنا عشية التوريد
ما يرتكب شيء بعد طواف القدوم والسعي إذا سعى يبقى على إحرام حتى اليوم الثامن، ولا يحلق ولا يقصر. نعم. ثم من أعمال الحج.
ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبتنا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي.
والمثبت مقدم
على النافي، كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بعد إيش؟
بعد فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحج يوم النحر.
طيب قلنا جلسة واحدة، جلسة واحدة إن شاء الله، إن شاء الله نقرأها يوم النحر. إذا جلفس قرينا، إذا سمحوا لنا قرينا سادنا
أول خميس بعد
الجمعة. عندنا الجمعة، إذا سمحوا لنا كملنا الجمعة، ما سمحوا لنا على الفصل.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.